أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. ها هو شهر رمضان أوشك على الانتهاء، وها هي أيامه المباركة بصلاتها وصيامها بقيامها وقرآنها وصدقاتها تنسحب من تحت أرجلنا لتؤذن برحيل هذا الشهر الكريم الرابح فيه من ربح من الحسنات، والخاسر فيه من حرم نفسه فيه من الخيرات. ولا تزال في شهر رمضان بقية باقية في هذه الأيام، وهي العشر الأواخر من رمضان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد المئزر ويعني تعبد أكثر مما كان تعبد في غير هذه الأيام. فلعلها فرصة فيما تبقى من أيام أن نجتهد ونجتهد، لعل الله تبارك وتعالى يقبلنا ويعفو عنا. ومعلوم أن الإسلام في مثل هذه المناسبات يدخل السرور على الفقراء. أعيادنا ليست للأغنياء فحسب، وإنما هي أيضا لإدخال السرور على الفقراء. ومن ثم فإن في عيد الفطر زكاة تسمى بزكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، وإذا أديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولكن ينبغي أن تؤدى قبل ذلك ولو بأيام، ولا تؤخر عن صلاة العيد. وفي عيد الأضحى يذبح المسلم أضحية ويعطي منها أيضا للفقراء والمساكين. فجزء لا يتجزأ من حياتنا التكافل الاجتماعي، التعاطف والتآلف بيننا وبين بعضنا، بحيث يتحقق للفقير السعادة بهذه المناسبة، مناسبة العيد، بأن كفه عن السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أي في يوم العيد. فلا ينسى مسلم منا أن يتصدق بصدقة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الزوجة والأولاد. وتخرج الزكاة حتى عن الصغار الذين لم يصوموا. فإذا ولد للإنسان مولود قبل غروب الشمس في شهر رمضان، قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وجب أن أخرج عنه زكاة الفطر. وكذلك إذا مات شخص بعد غروب الشمس من ليلة العيد بحيث مضى عليه رمضان، نخرج عنه أيضا زكاة الفطر. فزكاة الفطر واجبة على الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الزوجات والأولاد، صغارا كانوا أو كبارا يقوموا بالإنفاق عليهم. والحديث يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر زكاة الفطر بأنها صاع من تمر أو صاع من شعير، صاع من تمر أو صاع من شعير، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فالتقدير إنها صاع صاع، والصاع يمثل بالكيل المصري قدحين قدحين، إحنا بنقدرها بالكم كده بالكيلو. يمكن موضوع القدح والكيلة والكلام ده ما أصبحش مألوف ومعروف لدى كثيرين، خصوصا من يعيشون في المدينة، فأصبح هناك تقدير بالكيلوات. فلما تيجي مثلا تقدر التمر هتلاقيه حوالي كيلو وستمائة جرام، صاعا من تمر، التمر قد إيه؟ كيلو وستمائة جرام. أما تيجي مثلا للقمح هتقدره هتلاقيه حوالي 2 كيلو، 2 كيلو من القمح. فعندك كيلو 600 جرام تمر، عندك 2 كيلو من القمح، الذرة حجمها أكبر شوية فتبقى كيلو و700 جرام، كيلو و700 جرام. لو قدرناها مثلا بالأرز باعتباره من ما نسميه غالب قوت البلد، غالب قوت البلد النهاردة، فهتلاقي الأرز 2 كيلو زي القمح بالظبط، حبة القمح قريبة من حبة الأرز. لاحظ معايا ان كل الحبة ما تزيد يقوم الصاع يتملي بكم اقل. فالتمر قلنا كيلو و600 جرام، جينا للذرة قلنا كيلو و700 جرام، جينا للقمح والأرز قلنا 2 كيلو، 2 كيلو. فهذا هو التقدير تقريبا فيما يتعلق بما يخرج من زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أرز أو قمح أو ما هو أفضل من ذلك اللي هو التمر. فعلى المسلم أن يخرج زكاة ماله مما ذكرنا ومما أشارت إليه السنة عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم. وطبعا في خلاف عادة ما يثور في هذه الأيام، إنه طب أطلعها عينية ولا أطلعها قيمة، وهل يجوز إخراج القيمة بدلا من الحبوب؟ مسألة بيطول فيها الكلام وتتجاذب فيها الآراء، وواحد يشرق وواحد يغرب. ويعني يمكن اللي تبعونا قبل ذلك احنا نقول بانه نحن لا نضيق واسعا. سيدنا معاذ بن جبل اخذ خميصا او لبيسا من اهل اليمن بدلا من البر او الشعير، فاستبدل هذه بتلك وقال هذا افضل لاهل المدينة، فاستدل بذلك الامام ابو حنيفة وغير الامام ابو حنيفة على جواز اخراج القيمة. فلا نضيق في ذلك واسعا، ومن أراد أن يلتزم بالنصوص ويخرجها كما نص عليها الحديث الأمر فيه سعة، والعالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. وهناك أيضا أسئلة تطرح بقوة في هذا الحين في هذا الوقت، وهو هل يجوز لي أن أنقل الزكاة أو أؤديها إلى أهل الصومال الجوع الذين ضربهم الجفاف واعتصرهم الجوع ومات الناس كما نشاهد من خلال شاشات التلفزيون من الجفاف ومن المرض ومن القحط وما إلى ذلك، هل يجوز دفع زكاة المال وزكاة الفطر إلى هؤلاء إغاثة لهم؟ نقول نعم نعم. ولسه ذكرين أن سيدنا معاذ بن جبل أخذ زكوات أهل اليمن ونقلها إلى المدينة المنورة، فيجوز إذن أن يدفع المسلم زكاة ماله أو زكاة فطره لأهل الصومال الجوعى الذين يتعرضون للإبادة بسبب الجفاف. ونحن لله الحمد في بلادنا، وإن كان عندنا فقراء لكن لم يصلوا بعد إلى مثل هذه الحالة المتردية التي يسقط فيها أناس من الجوع، وترى أجسامهم عبارة عن هياكل عظمية، عبارة عن ناس أشكال فقط لغير، وأطفال كثيرون بالآلاف يعني للأسف الشديد بيموتون من الجوع ويتضورون. ويعني ينبغي أن تكون عند المسلمين القلوب الرحيمة والإحساس بآلام وآمال هؤلاء، فيعني يهب المسلمون جميعا في كل بقاع الأرض لأجل أن ينقذوا هؤلاء ويغيثوهم. وأنا أظن أن هؤلاء لو كانوا نصارى أو كانوا يهودا أو ما إلى ذلك لهبت كثير من شعوب الأرض في أوروبا وأمريكا لأجل إنقاذهم وإغاثتهم. فهؤلاء مسلمون، وهؤلاء يحملون اسمنا ويدينون بديانتنا، فأولى بالمسلمين في كل بقاع الدنيا أن يهبوا لمساعدتهم. وللأسف الشديد أن كثيرا من المنظمات العالمية التي تعمل وتصطاد في الماء العكر في مثل هذه المناسبات تدخل إلى الصومال لأجل أن تعطي الناس الطعام والشراب والدواء في مقابل سرقة عقيدتهم، بمعنى أنهم يحملونهم على التنصير وعلى الخروج عن الإسلام، فأصبح لازما وفرضا لا غنى عن على كل مسلم أن يهب بإمكانات وقدرات تجعله لا يألو جهدا في إغاثة وإنقاذ هؤلاء المسلمين. نسأل الله تعالى أن يفرج كربتهم وأن يقيل عثرتهم وأن يطعم جوعاهم ويشفي مرضاهم. وفي الوقت نفسه يعني لا يفوتنا أن يعني نشكر الله تبارك وتعالى على ما أتمه علينا من نعمة في شأن سقوط رمز من رموز النظام الظالم معمر قذافي، ونسأل الله تعالى أن يتم على أهل ليبيا نعمته بأن يوحد صفهم ويجمع كلمتهم ويسقط ما تبقى من رموز النظام وعلى رأسها العقيد القذافي، بأن يقدموا هؤلاء لمحاكمة عادلة تجعل هناك عبرة وعظة لكل إنسان على وجه الأرض. هنيئا لأهل ليبيا هذا الانتصار العظيم، ونسأله تبارك تعالى أن يتم عليهم نعمته ويكمل لهم فرحته إن شاء الله تبارك وتعالى ونحن على أبواب العيد. ونسأل الله تعالى أن يفرج كرب إخواننا المسلمين في سوريا وأن يعني يسلط سيف انتقامه على من يظلمهم ويتجبر ويقسو ويطغى. نسأل الله تعالى أن يزلزل الأرض من تحت أقدام هؤلاء وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يفرج كرب إخواننا المسلمين في اليمن، وأن يزيل الظلم والطغيان عن صدور الجميع، وإخواننا في العراق وإخواننا في فلسطين. نسأل الله تعالى لهم جميعا تفريج الكروبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة نعم.
ألو.
أيوة تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
لو سمحت حضرتك عايز رقمك الشخصي بس عشان معايا كده موضوع شخصي ما ينفعش
على هوا. نعم عايز ايه؟
رقمك الشخصي لو سمحت.
مع الكنترول ان شاء الله. والاتصال يكون ليلا ان شاء الله. ايوه نعم. في بعض اسئلة ناس يسألوا يقول لك ايه؟ هل يجوز شرب الماء حتى ينتهي المؤذن من أذان الفجر في رمضان؟ مين قال الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حتى يؤذن، أول ما يؤذن خلاص دخل الوقت. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأنت بمجرد ما إن ينطلق صوت المؤذن بالتكبير أصبح هذا إذن بدخول يوم جديد. فإن كان الإنسان يأكل أو يشرب ينتهي فورا. قالوا حتى إذا كان يجامع ينزع، لكن يستمر إلى نهاية الأذان. دي فتاوى يعني على حسب المقاس دي، ولا فتاوى يعني ما ينفعش الكلام ده يعني. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
بعد إذن حضرتك بسأل، إذا دخلت المسجد وأردت أن أصلي تحية المسجد
نعم.
وسنة قولية للفرض
أيوه.
فهل يجوز لي أن أجمع في النية بين الصلاتين؟
أيوه نعم.
السؤال معلش السؤال الثاني بس بعد إذن حضرتك
أيوه.
أختي بتسأل عن حكم أخذ الحبوب لرفع الحيض في رمضان.
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال أيضا هنا بيقولوا نام وهو جنب ثم قام بعد صلاة الفجر فما الحكم؟ هذا لا يضير الصيام ولا يؤثر في صحته. الصيام صحيح وعليه أن يبادر بالاغتسال لأجل أن يصلي الفجر أو الصبح في موعده بلا تأخير. فتأخير الاغتسال إلى ما بعد الفجر لا يؤثر في صحة الصيام. الصيام صحيح إن شاء الله تبارك تعالى ولا شيء في هذا. السؤال اللي تسأل الأخت، تحية المسجد بنيتين، نية تحية المسجد والسنة القبلية. هو معنى كلمة تحية المسجد معناها شغل المكان بصلاة. أول ما أدخل إلى المسجد أشغل المكان بصلاة أيا كانت هذه الصلاة، سواء كانت بقى سنة قبلية، سواء كانت سنة وضوء، سواء كانت صلاة استخارة، ممكن أجمع ما بين هذه النوايا في ركعتين. ممكن تبقى تحية مسجد وسنة قبلية وسنة استخارة، مفيش مانع. والمؤمنون كما يقول بعض مشايخنا تجار نوايا. المؤمنون تجار نوايا، بمعنى انه بينوي الخير، ينوي الخير دائما وابدا، فان استطاع فبها، وان لم يستطع اخذ الاجر بنيته، اخذ الاجر بنيته. ها، وفي معنى كلمه يقولها احد السلف الصالح، يقول عن اهل الاخره واهل الجنه: انما تفاضلوا بالارادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاه. الارادات اللي هي اخلاص النيه وحسن القصد وكثرة إرادة الخير لدى الإنسان، إذا ما أراد الخير وفعل أو أراده ولم يتمكن منه فهو يؤجر عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، فإن فعلها كتبت له 10 حسنات. والله أعلم. يبقى يجوز الجمع ما بين نية تحية المسجد والسنة القبلية، مفيش مشكلة. وهنجاوب على الباقي. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
ايوه اتفضلي سؤالك.
ايوه لو سمحت. الو.
ايوه معاكي اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا حصل بيني وبين جوزي جماع في رمضان، بس كان غصب عني
في النهار يعني.
ايوه بعد صلاه الفجر على طول.
طيب يعني ايه غصب عنك؟ يعني بالعافيه كده، بالاكراه يعني؟
ايوه.
طيب حاضر.
طب ما وعندي سؤال تاني معلش. انا هو بس ما مش هيقدر يصوم الكفاره اللي هم 60 يوم، كنت عاوز اعرف اذا كان الاطعام هخرجه اكل ولا فلوس.
طيب.
ولو هخرج فلوس هخرج قد ايه؟
طيب.
وعندي سؤال تاني لو سمحت.
ايوه.
هو دلوقتي كان فاتح محل فيه اللي هو اجهزه بلاي ستيشن ومشاريب، مشاريب اللي هي شاي والحاجات دي عادية. فهو احتاج ان هو ينقل في مكان تاني، فكان محتاج له شريك. فشريكه ده كان قاله اللي هو ينزل شايش في المكان. وهو رفض. بعد ما المحل اشتغل حوالي شهر او شهر ونص، صمم شريكه ان هو ينزل شايش في المكان ده يعني. فهو رفض، فقال له انا هعملها فلوس ليا، انا فلوسها يعني هاخدها ليا انا، ومش انت ما تاخدش منها حاجه. فانا عايز اعرف فلوسه اللي هي طبعا طالعه من الفلوس دي يعني حلال ولا حرام، لاني طبعا اللي بيقعد بيشرب شيشه اكيد بياخد معاها مشروب.
طب حاضر حاضر.
عاوز اعرف الفلوس دي حلال ولا حرام.
حاضر حاضر. لا اله الا انت سبحانك. طيب بالنسبة لأخذ الحبوب في شهر رمضان لرفع الدورة حتى تتم المرأة صيامها، أو تأخذ حبوبا وهي ذاهبة إلى العمرة أو إلى الحج حتى تمنع نزول الدورة لأجل أن تتم مناسكها، هذا من حيث الجواز جائز، من حيث الجواز جائز، فلا يؤثر في صحة الصيام ولا يضر بالصيام في شيء، لأن الذي يمنع المرأة من الصيام إنما هو نزول الحيض، فإذا لم ينزل فلا شيء عليها وصيامها صحيح. وإن كان هذا يعني مسألة بقى خلاف الأولى، وكلام اللي أجبنا عنه قبل ذلك إنه لو تركت المرأة نفسها لاختيار الله تعالى لها لكان خيرا وأفضل، وبخاصة أن هذه الحبوب لها آثارها الجانبية التي لا تخفى على أحد. طيب بالنسبة للجماع في نهار رمضان، هذا خرق لحرمة الشهر، وهذا تعد وتجاوز لحدود الله تبارك وتعالى. الله عز وجل حد حدودا فلا تعتدوها، ولجوء الإنسان إلى تعدي حدود الله يعني يجعله يقترف الإثم والذنب، يعني حتى لو الواحد كفر وقضى أيا كان لا يمنع هذا أن يلحقه بسبب تعديه وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، لا يمنع إن هو كده عمل عمل لا يليق وتعاطى شيئا لا يحل وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله، ينبغي على الإنسان أن يتجنب وقوع سخط وغضب الله سبحانه وتعالى بسبب فعلة ما من الأفعال لا ترضي الله عز وجل. أما وقد حدث فما هو الحل؟ الحل هو الكفارة، والكفارة صيام شهرين متتابعين مع قضاء يوم. طيب بتقول مش هيقدر، مين اللي يقول مش هيقدر؟ لا أنا ولا أنت، إنما قدرة الإنسان على الصيام من عدمه يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني أنا اللي قدرني أصوم شهر رمضان كاملا ممكن أصوم الشهرين، فإن كنت عاجزا وغير قادر اللي هيحاسبني على هذا هو ربنا سبحانه وتعالى. إن كنت قادرا وعدلت إلى الإطعام فالذي سيحاسبني على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. لكن فعلا لو الواحد عاجز هيطعم 60 مسكينا بنفس القدر اللي قلنا عليه ده، اللي هو زي ما قلنا في بداية الحلقة بنطلع 2 كيلو رز مثلا، 2 كيلو من الأرز، أو كيلو 600 جرام من القمح، أو كيلو 700 جرام من الذرة. ها بنطلع هذا القدر لستين واحد، 60 واحد، إما أن أخرجها حبوبا على النحو الذي ذكرنا، وإما أن أخرجها قيمة أضرب في 60 وأطلعها، ولا بد من قضاء اليوم. والمرأة أيضا عليها القضاء إن لم تكن قد طاوعت زوجها وزي ما بتقول غصب عنها وبالإكراه وما إلى ذلك، فعليها قضاء يوم مكان هذا اليوم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
كان بدي ياخد سؤال منك.
تفضل.
في واحد صايم وتعب ورجع قبل المغرب بساعتين، بيجي له افطر ولا يكمل صيامه عادي؟
هو لما رجع يعني رغما عنه ولا هو اللي حط ايده ونزل؟
لا غصبا عنه.
طيب حاضر، اجاوب حضرتك.
لا غصبا عنه.
خلاص ماشي ماشي حاضر، اجاوب حضرتك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه السلام عليكم. كل عام وحضرتك بخير.
بخير جميعا.
استسمحك بس سؤال بعد اذنك.
اتفضلي.
زوج كان عامل عمليه ومريض يعني، وكان الدكتور قال له يعني يفطر وكده، وبعدين فطر 14 يوم وبعدين صوم. هل دلوقتي اطلع افطار ويصوم، ولا اطلع افطار وما يصومش، او يصوم وما طلعش؟ الله يجازيك كل خير.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن يا شيخ زكاة الفطر تجوز نطلعها نقود لاخواننا في الصومال؟
ايوه انا جاوبت على كده، يجوز ان شاء الله.
ها
يجوز ان شاء الله.
ماشي جزاك الله خير.
بارك الله فيك. عليك. بالنسبة لسؤال الأخت على المحل اللي بيقدم مشاريب شاي وقهوة وكل ده لا خلاف عليه، إنما المشكلة في موضوع الشيش بقى والسجاير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا مطلوب من الإنسان أن يكون حازما لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا شريك وشريك اتفق معه من البداية على انه مش هتتقدم الاشياء دي، فيجب احترام هذا الاتفاق، فان اصر الشريك على ان ينزل هذه الشيش المحرمة ويعين الناس على معصية الله تبارك وتعالى، فيجب فورا انهاء هذه الشركة فورا، لأنه عندنا قاعدة، قاعدة بتقول إيه بقى؟ تقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان إن أنا أمشي من المكان. معنى الإنكار بالقلب يقولوا كده، إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فالتزل عنه، إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فالتزل عنه، وهو ده الإنكار بالقلب اللي يؤدي إلى التغيير. لكن إيه الفايدة؟ هيجيبها ويحطها ويبيع، وطبعا أنا قاعد بتفرج عليه وقاعد مقر ليه، ووجودي في المكان إن نزلت مصيبة على أهله فأنا أول من سيصيبه هذا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لكن لابد أن أنهى بأن أقول لا، فإذا لم يسمع لي يبقى لا أشارك فيه ولا أجلس إلى جواره ولا أقره بأي لون ما من الألوان. وأنا أظن لو في حزم، في حزم وخلاص مش عاجبك الكلام اديني نصيبي وأنا أخرج أدور على شريك تاني، أو استناني أجيب شريك غيرك وإيه وتخرج أنت. لكن الإصرار على أنه يقدم أشياء محرمة لا يجوز، لا الإعانة عليها ولا مجرد السكوت والإقرار ولا أي شيء من هذا، والله أعلم. صائم ورجع قبل المغرب أيا كان، قبل أو يعني قبل المغرب، شوف معنى الحديث يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القيء، غلبه القيء غصب عنه بلا إرادة ولا اختيار منه، خلاص هذا أمر خارج عن إرادته فلا شيء عليه. ولكن إذا تعمد الإنسان القيء بأنه وضع صباعه مثلا ونزل، يبقى في الحالة دي هنقول له تقضي يوما مكانه. فمع سؤال حضرتك لا شيء على هذا الأخ الذي زرعه القيء. المريض، المريض الذي اضطر بسبب المرض إلى الإفطار يعمل إيه؟ عندكم القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فالبديل هو قضاء ما أفطره المريض بسبب المرض في أيام بعد رمضان. عندنا 11 شهر من شوال إلى شعبان أصوم هذه الأيام، يوم اثنين يوم خميس يوم سبت يوم حد، مش مشكلة، متتابعة متفرقة لا يضيرني في شيء، لا أستبدل هذا القضاء بإطعام، ما ينفعش، لا أستبدله بإطعام ولا أؤجل القضاء إلى رمضان اللي جاي، إنما فعدة من أيام أخر خلال الشهور القادمة إن شاء الله ربنا يعفو عن الجميع. وطالما أن ربنا من عليه بالشفاء وبدأ يصوم، يبقى إن شاء الله قدامه السنة كاملة يقضي فيها ما أفطره بسبب المرض، وربنا وربنا يشفي المرضى أجمعين. السلام عليكم، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاتك يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين.
كيف شيخ؟
الحمد لله، تفضل سؤالك.
كل عام وانتم بخير.
بارك الله فيكم.
لو سمحت، كان في عندي ذهب يعني بالشاه، طلع لي زكاة وفي سؤالين تاني عندي.
هو الذهب كم جرام يا شيخ؟
110.
ده متشال، ها؟
ده متشال يعني العروسة ان شاء الله السنة القادمة يعني ان شاء الله.
يعني انا اصول مش مستخدم يعني متشال.
ها؟
لا تستخدم، لا يستخدم.
هو متشال يعني اقدم العروسة ان شاء الله بس العام القادم يعني.
المهم، طب ماشي، هو ده السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة، انا عندي حتة ارض.
أيه.
أبنيها إن شاء الله يعني برضو يجلع عندي سنتين يعني مركون برضو أطلع لديك إن شاء الله.
أنت شراب نية إيه؟
أنا شراب نية إن أنا أبنيها إن شاء الله يعني بدار إلي يعني.
دار خاصة بيك يعني؟
إن شاء الله.
طيب حاضر.
وفيه سؤالين معلش يا شيخ معنا، والدي عندها السكر، فطبعا هي مغضش الصوم في رمضان يعني، مش عارف بكتي بالنسبة لكفر، الكفر بالنسبة لها بالضبط يعني.
طيب حاضر
نقدر نسوي نعملها.
حاضر حاضر.
وبالنسبة للزكاة يا شيخ
ايوه
انا في مكان يعني بعيد وقلت الاخ لي يساعد الزكاة ماشي وقلت له بعد العيد ان شاء الله بنزل بعطيك المصاري انت تدفع حاجة الزكاة ان شاء الله.
طب توصلها له انت عندك النهاردة يعني انت في وسيلة من وسائل سهلة جدا جدا الناس مش واخدة بالهم منها. اقرب بريد اقرب بريد عندك وبريد عنده هتروح تدفع الفلوس اللي انت هتوصلها له توصله في دقيقة واحدة يروح يستلمها في ساعتها ولا تستنى لا بعد العيد ولا قبل العيد ولا تدخل نفسك. فدي وسيلة سهلة سهلة. ومسألة توصيل المال داخل جمهورية مصر العربية ب وسيلة البريد دي سهلة جدا. بقولك بتروح وانت واقف في دقيقتين توصل الفلوس تحت تانية ياخدها. فلو تأثر هذا خير ما تأثرش خلاص اللي انت عملته صح ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم ازيك يا شيخ.
الحمد لله يا رب. اتفضل سؤالك.
الو
ايوه معاك اتفضل.
ايوه فندم حضرتك هو يجوز الامام يقرأ من المصحف وهو قدامه وهو في الصلاة؟
حاضر ماشي حاضر.
الو
خلاص اجاوب حضرتك. معنا اتصال. السلام عليكم.
الو
ايوه
الو سلام الله وبركاته.
ازيك الشيخ. الله يبارك فيك اتفضل سؤالك. نوط صوت التلفزيون بعد اذنك.
لو سمعت بس عندي سؤالين كده لو سمعت من فضلك.
ايوه
ماشي حاضر. بالنسبه لزكاه المال قبل الشيخ هل يجوز ان هي تطلع للمسجد وفي واحد واخد مني مبلغ معين بقاله سنه عنده ده موقفي نطلع مثلا زكاه عنه؟
طيب
بس شكرا يا فضيله الشيخ
بارك الله فيك. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه سؤالك اتفضل.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال سؤال سالته في برنامج قبل كده بس الشيخ لم يعطيني الجواب المرجو. يعني كان في شيخ كان في الدرس امبارح قال ان اصول العقيده ثلاث اصول والشيخ ابو اسحاق اضاف ليهم اصل رابع وقال ان الاصول ثابته وما ينفعش ان حد يضيف ليها واتهم الشيخ ابو اسحاق بالابتداع وانه لا يجوز ان يؤخذ العلم منه.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ.
أهلا بك يا أخي. تفضل. تفضل سؤالك.
يا أخي ينفع أصوم عن زوجتي في أيام القضاء بتاع رمضان؟
ليه إن شاء الله؟
يجوز؟
ليه 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 يعني أسأل سؤال. أنت الأيام القضاء بتاعتها اللي هي الدورة مثلا؟
آه.
يعني بتصوم الحمد لله الست ومحترمه وزي الفل يعني
بتصوم ايه بس يجوز ان انا اصوم عنها؟
انا بسال انا بسال سؤال ليه بتفضل. ليه ليه يعني لماذا لماذا هذا السؤال من زي من اصله لماذا اصوم عن زوجتي وهي قادره على الصيام؟
لا لو ان هي مش قادره على الصيام مش قادره تصوم.
يا اخي الكريم هي بتصوم رمضان ولا ما بتصومش رمضان؟
بتصوم يا اخي بس دلوقتي في ظروف ان هي ما تصومش. هل يجوز ان انا اصوم عنها ولا؟
حاضر 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 على عيني حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه اتفضلي يا اختي.
وعليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
معاك اتفضلي سؤالك.
بقول لك يا سيدنا الشيخ انا لما بسبح بقول سبحان الله وبحمدي ولا سبحان الله بحمدي مش عارفه والله.
سبحان الله ايه
بحمدي ولا بحمدي مش عارفه.
سبحان الله وبحمدي.
ايوه
سبحان الله وفي واو وبحمدي.
معلش حضرتك سؤال تاني لو سمحت. انا عندي السكر ودايما عالي عليا على طول. بحاول اصوم باي طريقه عشان خاطر بس اقضي الايام دي.
ايوه
فعليا ايام بتاع الدوره معلش لو سمحت.
ايوه ماشي.
السؤال يعني اللي سالته الاخت الوقت ده.
طيب ماشي
انا دلوقتي صايمه وقاعده في الارض لا بعمل حاجه ولا بعملش
حاضر أي حاضر حضر. اجاوب حضرتك. حاضر حاضر
مع السلامه.
السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك معلش كنت عايز اسال سؤال.
ايوه
حضرتك انا كان حصل ما بيني وبين زوجتي مداعبه في نهار رمضان.
ايوه وقت صوت التلفزيون.
فحضرتك انزلت وكده يعني، بس ما كانش في اي جماع يعني وكده، بس هي انزلت وكده.
طب حاضر حاضر. طيب الذهب اللي هو بلغ 110 جرام يجب اخراج زكاة عنه مقدارها 2.5%، ده بالنسبة لزكاة الذهب 2.5%. ذهب بقى متشال للسنة الجاية للسنة اللي بعديها، طالما انني ملكته وحال علي الحول يجب ان اخرج عنه زكاة مقدارها 2.5%، كل 100 جرام اطلع عليه 2.5. بالنسبة للأرض اللي بتبنيها بصفة شخصية لتسكن فيها وليس للتجارة، هذه لا زكاة عليها، لا زكاة عليها. القنية، الأشياء المقتناة كاقتناء خاص، زي عربية ركبها، زي بيت سكن فيه، كل هذه الأشياء لا زكاة عليها. بالنسبة لوالدته الكبيرة اللي عندها السكر ولا تستطيع الصيام، إذا كان المرض الذي يمنع الإنسان عن الصيام مرض لا يرجى برؤه، ما فيش أمل في الشفاء، فهنا بنطعم مسكينا عن كل يوم بنفس المقادير اللي قلناها في زكاة الفطر، 2 كيلو رز، 2 كيلو قمح، كيلو 600 جرام تمر أو قيمته عندما يجيز الإخراج القيمة. إذا كان الإنسان لن يستطيع الصيام لا الآن ولا بعد الآن، ومسألة أن أوكل أحدا بأن يدفع عني زكاة الفطر هذا يعني جائز، بس أنا بقول كحل تاني وأسرع إن أنا أبعت الفلوس مباشرة دون انتظار لأن يدفعها عني أحد وأقابله، محدش ضامن العمر وبعد كده يبقى دين علي، الله أعلم. قراءة الإمام من المصحف في الصلاة هذا جائز في النوافل، في النوافل جائز، أما في الفرائض لا يجوز، وهذا أيضا خلاف الأولى، حتى لا يعتمد الناس على المصاحف ويقرأوا منها ويدعوا حفظ القرآن الكريم، يدعوا حفظ القرآن الكريم. فلا بد إذن من أن يجتهد المسلمون في أن يحفظوا القرآن الكريم ويقرؤوه عن ظهر غيب، والحمد لله الآن موجود أعداد كبيرة من الشباب الذين يحفظون القرآن الكريم ويتمتعون بأصوات ندية، والإنسان بيسر وينشرح صدره وهو يتجول ما بين المساجد ليرى أئمة في ريعان الشباب، ولله الحمد يأمون المسلمين ويحفظون القرآن الكريم حفظا جيدا. فأتمنى أن نكون أمثال هؤلاء، لكن كوني أنا أعتمد على القراءة من المصحف ابتداء ده خلاف الأولى، والله أعلم. زكاة المال للمسجد يعني هي مسألة مختلف فيها، وبخاصة أن المساجد لا يشكى من قلتها وإنما يشكى من كثرتها، يشكى من كثرتها. لكن إذا كان المسجد عامل مشاريع بيكفل أيتاما، بيكفل طلاب علم، بيقوم بعلاج مرضى فقراء مجانا، يجوز لك أن تدفع لهم الزكاة لرعاية هؤلاء الفقراء والأيتام الذين هم في حاجة إلى هذا المال، ويبقى المسجد بمثابة نائب عنك في توزيع الزكاة. أما في بناء المسجد نفسه فيعني الحمد لله المساجد كتيرة، ويعني يمكن أن تغطيها حاجاته، أن تغطيها الصدقات، وموضوع الزكاة ده في يعني في قلق شوية. المبلغ القرض اللي عند صديق ليك بقاله سنة، إذا كان هذا القرض على شخص مليء، يعني شخص هيسده، ما هوش يعني متوقع ان ياكله ولا معدوم بالنسبة لك، لكن هو مضمون وهيجي، فيعتبر هذا المال كأنه ملك لك يجب ان تزكيه كأنه في جيبك، يجب أن تزكيه في كل عام طالما أنك يعني متمكن الشخص الذي أخذه إنه هيرد إليك. الكلام بقى اللي ملوش لازمة من الأصل، يعني العقيدة ثلاثة أصول والشيخ أبو إسحاق أضاف إليها أصلا آخر، ويجي واحد تاني يقول الأصول ثابتة ولا يزاد عليها ومن زاد على ذلك فهو كذا وكذا، كل الكلام ده لا أساس ولا أصل له من الصحة. بمعنى إيه؟ ربنا لم يتعبدنا بالتنظير والتأصيل الفلسفي والكلام النظري. الأصول اللي بتتكلم عنها دي سواء ثلاثة ولا أربعة ويمكن يجي واحد تاني أو ثالث، هذا اجتهاد أن نجمع من خلال ما ورد في القرآن الكريم، نجمع أصول ممكن واحد يخليهم خمسة وستة من وجهة نظره، لكن في النهاية ربنا لا تعبدنا لا بالثلاثة ولا بالخمسة ولا بالسبعة، وإنما تعبدنا بالعمل، تعبدنا بالعمل. واللي عايز العقيدة كما ينبغي عليه بكتاب الله تعالى، لا لي دعوة لا بكلام سين ولا بكلام صد. إن الله تجلى لعباده في كتابه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أو ولكنهم لا ينظرون لا يبصرون. فأنت عايز كتاب في العقيدة 100% ما يخرش المية، اقرأ القرآن الكريم. ولقد تعرف الله تعالى إلى خلقه من خلال كلامه، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. لكن عملية التنظير والتأليف ووضع المسألة في إطار مبادئ وقواعد وما إلى ذلك، هذه كلها اجتهادات بشرية لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بها. اللي ما يعرفهاش، ومعظم الناس العوام ما يعرفوش الكلام ده، لو جبت أي واحد فلاح راجل عادي راجل بسيط وقلت له الأصول الثلاثة هي إيه، يقول لك أنت إيه الأصول الثلاثة دي حاجة بتتاكل ولا بتشرب، ما يعرفش الكلام ده. لكن قل له أنت تعبد مين، يقول لك قل هو الله أحد الله الصمد. ميزة العقيدة يا إخواننا البساطة، يمكن أن يعبر عنها إنسان بسيط جدا بأقل الكلمات، زي الراجل اللي قال البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير، فبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على القدير سبحانه وتعالى؟ ليه البساطة؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف رصت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أنا شايفها وأنت شايفها والعام والمتعلم شايفها. فأرجو ألا نعقد مسائل العقيدة، أرجو أن تعرض المسألة في بساطة. وإذا اجتهد أحد العلماء في أن ينظر وينظم وما إلى ذلك، عملية بقى أن أنا أقول إنه ده مبتدع وده ضال وده فاسق وده مش عارف إيه، ده لا يجوز، هذا كلام لا يليق، لحوم العلماء مسمومة، لا يجوز التطاول على أهل العلم. فأرجو أن نحترم أنفسنا وأن نعود لأخذ العقيدة من منبعها الأصلي وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم هذا الذي أتمناه، والحمد لله القرآن مليء بكل ما فيه خير. الله قادر، الله قوي، الله قاهر، ألا له الخلق والأمر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله كان على كل شيء رقيبا وهو معكم أينما كنتم. المعاني دي احييها عشها تصرف بناء عليها، لكن هنقعد في إطار النظري والتقعيد والتأصيل، وهذا لن يقدم ولن يؤخر، وإنما سيؤدي إلى النتيجة التي يتكلم عنها الأخ، إن احنا نتشاتم ونتقاتل والإسلام مش كده نهائيا. والله أعلم. الإنسان اللي زوجته أفطرت في نهار رمضان بسبب عذر دورة شهرية، لا تصوم المرأة وهي حائض ولا وهي نفساء، إيه الحل بالنسبة لهذه المرأة؟ واحدة صامت 20 أو أكثر من رمضان، 20 يوم أو أكثر ممكن تكون صامت، 23 24 25 وباقي عليها 5 ايام، عندها 11 شهر ممكن تصوم فيهم، لا يعوضها ولا يستبدلها الإنسان بشيء آخر، لأن أنا جيت صمت. والذي يستبدل الصيام بالإطعام هو من عجز عن الصيام، والحمد لله ما فيش عجز، ده في صيام، ده في صيام 25 و26 يوم. وبالتالي هتيجي أيام الشتاء، هتيجي أيام الشتاء النهار يكون فيها قصيرا والعطش فيها يكون قليلا والقدرة فيه على الصيام أكتر، فما فيش مانع إن أنا أستنى شوية لحد ما يجي شهر 12 ولا شهر 1، علي 4 أيام 5 أيام أخلصهم. لكن صيام الزوج عن زوجته الأيام التي عليها لا يجوز، لا يجوز. وبالتالي واحد باثنين، يا إما قادر على الصيام وقد ثبت أني قادر عليه يبقى في الأيام الأخرى أعوض، لا مش قادر على الصيام وبالتالي ما صمتش حتى رمضان يبقى أطعم عن كل يوم مسكينا. لكن أن يصوم إنسان عن آخر هذا لم يقل به أحد. طيب، ونفس الإجابة على الست اللي هي بتشتكي من أن السكر عالي، ربنا يعفو على الجميع، تستنى الأيام اللي يكون فيها النهار يكون فيها أقصر شوية وتقضي ما عليها. مداعبة الزوجة في نهار رمضان وترتب على هذه المداعبة إنزال، ترتب على هذه المداعبة إنزال إذا ترتب إنزال على مباشرة زي ما بتقول مداعبة أو قبلة أو أي شيء، على الإنسان أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، على الإنسان أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، ده يعني أقل ما يقال فيه، مع برضه مع مراعاة إنه ده مش صح. ليس صوابا إن أنا أوصل بالأمر إلى أن ينزل مني سائل منوي يؤدي إلى إبطال صيامي، فإن من أفطر يوما عامدا من رمضان لم يكفيه صيام الدهر وإن صامه، لم يكفيه صيام الدهر وإن صامه. في إيش؟ نعم، اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل سؤالك. التليفون بيقطع.
الخال من الرضاع يحرم
الايه؟ الايه؟
الخال من الرضاع يحرم كحرمة الخال من النسب؟
ايوه ايوه نعم. شوف يا سيدي، معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ ايوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف؟
معك راشد.
اهلا بكم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
كل عام وانت بخير،
تقبل الله منكم.
انا وعليك الليل بخير ان شاء الله.
امين يا رب.
في سؤال يا شيخ، صح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم؟
ماله ده؟
نعم؟
ماله ده يعني؟
النبي صلى الله عليه وسلم
أيوة
قال
إذا أيوة ماله الحديث عايز فيه إيه؟
طيب، هل يصح أن الواحد يفطر على غروب الشمس؟
أما أنت تفطر على إيه؟ ما هي غروب الشمس أمال هو إيه؟
بس الأذان أنا في المنطقة اللي أنا فيها الأذان بعد غروب الشمس بحوالي 12 دقيقة أو 13 دقيقة.
يبقى أنت عندك في المكان اللي أنت فيه الشمس ما بتغربش إلا بعد 12 دقيقة، يعني في فرق توقيت ما بينك وما بين المكان التاني. لكن هل هم بيتعمدوا بعد
في المنطقة أنا ممكن في الأردن.
أي
الأردن كلها عامة يعني هو بيغب بعد غروب الشمس بحوالي 3 ساعة أو ربع بتاع 13 دقيقة أو 12 دقيقة.
برضو الكلام مش مفهوم بصراحة، أنا مش مصدق الكلام ده. أنا هقول لحضرتك إيه الموضوع عشان برضو عشان المسألة تتضح. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل يا أخي.
لو سمعت حضرتك بس استكمالا للأستاذ اللي سأل على أبو إسحاق الحويني، هو برضو نفس الشيخ بيقول إن
الشيخ يا شيخ لما تكلم يا شيخ لو سمحت الأخ اللي بيسأل عن الشيخ أبو إسحاق، يعني خلينا ننزل للناس منزلتهم ونتكلم عنهم بإيه بكده. نعم، اللي بيسأل عن الشيخ أبو إسحاق
هو مش حضرتك، هو برضو بيسأل إن الزهور عن الفضائيات برضو حرام.
بيقول عن الإيه؟
الزهور على الفضائيات حرام.
على الفضائيات حرام.
الشيوخ يعني كل الشيوخ اللي على الساحة بيظهر على الفضائيات يعتبر دي حرمانية.
طب ماشي ماشي. طب وده ده حاجات شاذة دي. الشاذ لا حكم له ولا يقاس عليه. واحد خالف الدنيا دي كلها الناس بتقول شرق وهو بيقول غرب، ده تقيم له وزن أصلا اللي تعمل بإيده. ها إذا ما لو إذا يعني زي ما بيقولوا كده لو تتبعت شاذ العلماء حملت شرا كثيرا. ما يقول اللي يقوله. أيوة يا شيخ السلام عليكم. طيب في سؤال بيقول الخال من الرضاع له حرمة كحرمة الأخ من الرضاع أو ما إلى ذلك؟ نعم الحديث يقول، الحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب معايا. فأخو أمي من الرضاع أخوها اللي هو خال كأنه خال بالضبط كأنه خال نسب ها لا يجوز لي. يعني لو إن امرأة رضعت من امرأة، امرأة بنت رضعت من امرأة، لا يجوز لها أن تتزوج بأخيها، لا يجوز لها أن تتزوج بأخيها اللي هو بنقول خالها من الرضاعة، خالها من الرضاعة له الحرمة في النكاح وما إلى ذلك شأنه كشأن الإيه؟ كشأن الأخ من الرضاعة. طيب بيقول الأخ بتاع الأردن بيقول إنه في الأردن عامة بيستنوا بعد غروب الشمس 13 دقيقة، دي مسافة كبيرة جدا وأنا لا أتوقع هذا إطلاقا، لا أتوقع هذا إطلاقا ها. إنما ده بعد 13 دقيقة دي معناها ممكن نكون خلصنا حتى الصلاة، أزلنا وصلينا وافطرنا فده كتير. لكن ربما هذه إما فروق توقيت ما بين منطقة وأخرى، وبخاصة إن الأردن بيبقى فيها جبال عالية فتجد اللي بيسكنوا في الأماكن العالية بيشوفوا الشمس أكتر ممن يرونها في الوادي تحت. فموضوع إنه تأخير 13 دقيقة ما أظن هذا صحيحا، ويمكنك أن تخاطب أهل البلد أنفسهم يقولوا لك ساعتها بقى لو أنت قلت لهم أنتوا بتصلوا إمتى هيقول لك المغرب بيحين وقته مع غروب الشمس، مجرد غروب الشمس والتحقق من غروبها دخل الإيه؟ دخل الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فغروب الشمس إذان بدخول الليل وإذان بدخول وقت المغرب وإذان بإفطار الصائم. لكن ما أظن والله أعلم، وهذه معلومة تحتاج إلى استيثاق، إنه مفيش حاجة أنا ممكن أخر دقيقة للتأكيد، دقيقتين للتأكيد لكن 13 دقيقة دي عملية كبيرة، الدنيا تبقى بدأت تليل والله أعلم. يبقى بقى المداخلة الأخيرة اللي الأخ بيقول عنها، إحنا محتاجين إن إحنا نتعامل مع علمائنا ومشايخنا بشيء من الاحترام والإجلال، وألا نسمع لكل من يتناول العلماء بالتنقيص والتقليل، لأنه في ناس مزاجها كده، ناس عندها شهوة التطاول على أهل العلم. وعندك الحديث يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب إيه علاقة الحديث ده بالموضوع؟ أما هو وليا دي على رأس الأولياء العلماء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله العلماء سادات أولياء الله عز وجل، ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله في الأرض ولي. فمن عادى لي وليا وعلى رأسه رجل عالم فقد آذنته بالحرب. فلا تلتفت إلى من يتكلم عن سين وصاد وفلان وعلان وما إلى ذلك، ويجي يقول لك الزور على القنوات الفضائية. إيه القنوات الفضائية؟ يعني عبارة عن استثمار لإمكانات تستخدم في الشر فنحن نستخدمها في الخير، نتواصل من خلالها مع الناس ونسمعهم كلمة الحق. زي الميكروفون، هو الميكروفون ده عبارة عن إيه؟ بيوصل صوتي الضعيف إلى مسافة أبعد، يسمعني ألف ألفين ثلاثة مثلا المحيطين بالمكان زي النظارة. النظارة بتعمل لي ايه؟ ها بتغير من العين حاجة؟ ما بتغيرش، هي مجرد انها بتكبر الصورة او بتوضحها او ما الى ذلك. السماعة اللي في الودان بتعمل ايه؟ بتقرب الصوت البعيد تخليني اسمعه. هي الشاشة كده او القناة الفضائية بهذا المعنى. بدلا من ان اخاطب الف اخاطب مليون، بدلا من ان اخاطب محيط بلدي اخاطب بلدانا اخرى تتواصل من خلالها. هل غيرت هذه الشاشة من حقيقة الامر شيئا؟ الكلام اللي بقوله هو نفس الكلام، ها الجلسة التي اجلسها هي نفس الجلسة، كما لو جلست في مسجد وامامي ناس يستمعون الي انا باخاطبه من خلال شاشة ليس فيها شيء، وهي تعكس صورة موجودة في الجو. هي الصورة دي موجودة فين؟ ما هي موجودة في الجو. كل ما هنالك انه الاقمار الصناعية او النايل سات او عرب سات او ما الى ذلك بتلتقط هذه الصورة وتوصلها للناس، فهي سلاح ذو حدين، يمكن ان يكون شرا ويمكن ان يكون خيرا. هو خير بالموضوع الذي يقدمه وبالمادة التي يعرضها، فاذا كان درس علم اذا كان شيء خير فهو خير، اما ان كان شر وبلطجة وافلام هابطة وعبارات ساقطة طبعا تبقى حرام سواء في القناة الفضائية او في غير القناة الفضائية. نسأل الله تعالى ان يهدينا وان يهدي بنا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.